بسم الله الرحمن الرحيم.
كلام الله فيه نبأ من قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا وليس بالحد من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غير أضل الله من علم علمه سر ومن قال به صبر ومن حكم به عدل ومن عمل به أجر ومن اتبعه فاز ونجا ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم.
القرآن
ألست مسلما لخالق السماوات والأرض؟ لا بالك تركت أوامره، لما هجرت كتابه؟ أيها المسكين، لأي شيء تركته؟ لماذا أعرضت عن تدبره؟ ما الذي جعلك تغفل عنه؟ أشغلتك الدنيا وزينتها عن أمر ربك؟ أم شغلتك قصة غرام أو فيلم أو أغنية زين لك بها شياطين الإنس والجن الباطل وأنسوك ذكر ربك؟ أتبتغي عندهم الهدى؟ يا مسكين، والله لن تعرف حقا من باطل، وستظل في تسلط وضلال وأوهام في كل شأن من شؤون حياتك ما دمت بعيدا عن ارشاد ربك، بعيدا عن اوامره. واختر ان شئت، اما هدى الله او الاهواء والظنون والشهوات والضلال، ومن ثم
السلام عليكم ورحمه الله. هذا الدرس 21 من علم العقيده لفضيله الشيخ احمد، فليتفضل.
ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازلنا أيها الإخوة في الكلام عما يخدش توحيد الألوهية عند المكلف، أمور معينة ليحذر كل مسلم أن يفهمها خطأ، او ان يسيء استعمالها، او ان يتعبد للملك جل وعلا بما لم يشرعه ولم يجعله دينا. والقضية التي معنا هي مسألة او قضية التبرك، مسألة التبرك. وفي الاسبوع قبل الماضي عرفنا عن ايه تبرك، وعرفنا عن ايه بركة، وعرفنا عن ايه ان من صفات الله جل وعلا انه تبارك سبحانه وتعالى وجل وعلا. وكما تعلمون ايها الاخوة، فان فإن المسلم أو فإن حياة المسلم أو فإن حياة المسلمين بدون بركة عياذا بالله ستكون شقاء والله ما بعده شقاء. إذا نزعت البركة حل الشقاء، وإذا حلت البركة عمت السعادة والرخاء، وهي قضية مفش يعني، هي كده سبحان الله. ولذلك ديننا شرع فيه كثير من الأنكار والدعوات التي تتعلق بالبركة. سلامنا أصلا فيه البركة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فكلما سلمت أو كلما رددت السلام دعوت للأخيك الذي تسلم عليه بالبركة، أو رددت عليه بالإيه؟ رددت عليه بالبركة. لما يجي الواحد، لما واحد يتجوز، أهم حاجة في الزواج إذا لم يؤسس على البركة يبقى مصيبة كبرى. ولذلك من الدعاء الذي يقام للمتزوج: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. والنسوة لما هيأنا عائشة رضي الله عنها لكي يدخل بها النبي صلى الله عليه وسلم قلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر، على الخير والبركة وعلى ايه؟ وعلى خير طائر. وطبعا بارك الله لك في دعوة ينبغي ان تشيع بين المسلمين، وينبغي ان يدعو بعضهم لبعض بالبركة. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. فاخذنا والله ان الناس انما يشكون من قلة البركة او من انعدام البركة، عشان الله اياك. قضية ليست بالقلة او بالكثرة كما يقول الامام عمر وكما يقول الخليفة عمر: إني لا أهتم بأمر الرزق وإنما أهتم بأمر البركة فيه. المشكلة قد إيه؟ الدخل قد إيه؟ إنما المشكلة المبارك فيه كم وقد إيه؟ المشكلة أنت تقدر قد إيه؟ إنما المشكلة كم أو ما هي الكمية التي يبارك لك في هذا الدخل. قلنا الله البركة في العمر تزيده وتنميه وتكثره وتجعل الايام القليلة يعني مرتعا او مكانا لافعال كثيرة. والبركة في المال تنبيه وتكثره، وتجعل القرش مع القرش او الجنيه الجنيهات القلائل تفعل والله ما لا تفعله الملايين. البركة في العمر، البركة في الولد، البركة حتى في الطعام، البركة في الشراب. والمسلمون اليوم يعانون من انعدام البركة ولا ملجأ من الله الا اليه. البركة دي لما نيجي نطلبها يبقى احنا نعمل ايه؟ الفعل بتاعنا اسمه ايه؟ اسمه يا اخوان تبرك. طلب البركة هو التبرك. يبقى التبرك هو ايه؟ هو طلب البركة. التبرك هو طلب البركة. ومن من المسلمين لا يحتاج الى التبرك؟ في حد يقدر؟ لا. لأنه لا يوجد من المسلمين من يستغني عن البركة. هناك ثلاث بين التبرك والبركة: عن طريق التبرك إلا بتجلب البركة. وقد علمنا أربعة قواعد مهمة هي التي تحكم لنا باب التبرك. حد فاكرها؟ قلنا احنا ننسى دائما. أول قاعدة مهمة جدا: أن البركة منين؟ من الله. أن البركة من الله، فلا تطلب جميع البركات ولا سائر الرحمات إلا من رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى وجل وعلا. بركة من الله. الحالة الثانية: أن كل ما يتبرك به إنما هبت وليس مؤثرا بذاته. ولو شاء الملك جل وعلا أن يسلب هذا السبب خاصية التأثير لسلب، وبالتالي القضيه مش ايه اللي بيعمل البركه، لا، ربنا قادر ان يسلب منه خاصيه الايه؟ خاصيه التبرك. طب القاعده الثالثه، حد يفكر يا اخوانا؟ ماشي. ما دامت البركه من الله، وما دامت البركه لا تطلب الا من الله، اذا كل فعل يظن ان فيه بركه او كل ما يتبرك من الافعال او الاقوال او الاشياء موقوف على ورود الايه؟ على ورود الشرع. فلا يجوز لمسلم ان يتبرك لا بمطعوم ولا بمأكول ولا بزمان ولا بمكان ولا بفعل ولا بهيئة ولا بشيء قط الا بعد ورود الايه؟ بعد ورود الدليل الشرعي. بعد ورود الدليل الشرعي. والاصل الاصيل عندنا في هذا الباب, هذا الاصل الذي ينبغي او يجب ان يحفظ, حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد, ومن احدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد, وان شر الامور محدثاتها وان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في السنة. التبرك قسمين, تبرك مشروع وتبرك ممنوع او مذموم. تبرك مشروع وتبرك ممنوع. التبرك المشروع عايزين نعرفه عشان نعمل به, والتبرك الممنوع نريد ان نعرفه لنتجنبه. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه, ومن لا يعرف الخير من الشر يقع. اول حاجة اخواننا بدأنا في الاسبوع قبل الماضي بالكلام عن اول نوع من انواع التبرك المشروع, وهو التبرك بأطعمة جعل الله تعالى فيها البركة, او بث الملك جل وعلا البركة فيها, او خلقها الله تعالى مباركة. قلنا امثلة كده جدا, حد يفكر اخواننا ايه؟ قلنا ايه مثلا؟ قلنا التمر, تمر المدينة مبارك. قلنا ايه كمان؟ زيت الزيتون مبارك. قلنا ايه كمان؟ العسل مبارك, اللبن مبارك, حبة البركة مباركة, نعم, الخبز باللحم السريد مبارك, ماء زمزم مبارك, السحور, طعام السحور ولا سيما التمر مبارك. حد فاكر يا اخوانا ايه كمان؟ نعم, الايه؟ النخلة يا اخوانا مباركة, كل ما فيها نافع, فليس في النخلة خمس متر واحد الا فيه ايه؟ الا فيه نخل. ايه كمان؟ ماء المطر مبارك, وانزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. ايه كمان؟ ايه؟ الكمأة, او الكمأة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وما هو شفاء للعين. ايه كمان؟ ايه؟ او الاخ قالوا السحور جزاك الله خيرا, طعام السحور مبارك, والسحور نفسه الفعل نفسه مبارك. ايه كمان يا اخوان؟ حد فاكر؟ ها, حبة البركة قلناها, وحتى سبحان الله, يعني شوف حبة البركة اسمها حبة البركة, وكأن البركة بلغت التسمية. وده احيانا من عظم البركة ان الحاجة تبقى من اولها لاخرها بركة, حتى لسه حتى لسه. الله يكرمك يا حاج الحاج يوسف, عامل اثنين يكفي الاربعة. اذا نستطيع من هذا الحديث ان نستنبط ان الطعام الخبيث الذي يكفي اثنين ان نوى الاثنان ان يؤكل به اربعة واحتسب الاجر عند الله, فهذا الطعام ان شاء الله طعام ايه؟ طعام مبارك. الطعام ان شاء الله طعام ايه؟ مبارك. ويشهد له قصة ابي بكر التي سمعناها لما ذهب بالاضياف فانزل الملك جل وعلا البركة في الطعام. لا, الكمأة احنا قلنا المرة اللي فاتت يا اخوانا, احنا قلنا الكمأة نوع من الفطريات التي تنبت في الارض, واسأل عنها العقار يدل لك عنها ان شاء الله, وهي تستخدم علاجا لامراض العين. طيب النهاردة ان شاء الله هناخد نوعا ثانيا من انواع التبرك, وهو التبرك المشروع بالامثلة. النوع السابق كان التبرك المشروع بالايه؟ بالاطعمة والاشربة. هذا النوع تبرك مشروع. هقولنا برضو من البركة يا اخوانا الغنم. الغنم بركة, نقولها ديت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سئل عن الصلاة في مرابض الغنم. ومعنى مرابض الغنم يعني الاماكن التي تبيت فيها الغنم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا فيها فانها بركة. صلوا فيها فإنها ايه؟ بركة. فإنها عائد على ايه؟ على الغنم, او عائد على الأمكنة اللي يصلى فيها. الظاهر ان الضمير عائد على مين؟ على الغنم. فإذا الغنم بركة, ومن أراد أن يتاجر فيه ناشية دعا فإذا كان دينه أكثر من نوع يختار إيه؟ يختار الغنم، وبلاش أحسن يختار الجمال، يختار الغنم أفضل مما يختار إيه؟ الجمال. أيضا الخيل، وما أدرك من الخيل، أقسم الملك جل وعلا بها في سورة، وسمى بصفة من صفات الخيل سورة من سور القرآن، فما هي؟ سورة العاديات. فأقسم الله تعالى أقساما متواليات بالخيل العاديات المريات، والعاديات قدحا، والعاديات قبحا، فالمريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرن به نفعا، فوسطن به زرعا. خيول المجاهدين التي تغير على المشركين صباحا، فتثير النقع والغبار بحوافرها، وتحل وسط الأقوال فتثير فيهم الرعب والخوف. دي صورة أو الايه المشهد الذي يعني سورة العاديات. النقع اللي هو الغبار، فأثرنا به نقعا يعني أثرنا غبارا، وهي الخيل بتمشي يا فندم وتجري، لو شفت خيل مرة بعد الحواف بتاعتها بتعمل ايه؟ أول حاجة القطع اللي هو تردد الصوت، تلاقي الخيل عمالة يتنفس نفسا لاجسا، مريات قدحا حوافر الخيل لا سيما لو بتركب لها حدوة من الحديد، لو جرت على أرض صخرية صلبة وهي ماشية بتجري تبقى عاملة ايه؟ تقبح، تجد شرارات نار. ده المريات ايه؟ قدحة. فالمريات قدحة أثر به نقعا قلنا تثير الغبار، وسطنا به جمعا يعني حللنا وسط هؤلاء الأقوام. فبينما الناس أعمى فجأة لو سجت عليهم منين؟ من حيث لا يدرون. خيول المجاهدين التي تغير على جموع المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخيل، سبحان الله، شوف مع هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقول في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الخيل معقول في نواصيها الخير. الخيل حتى الخيل والخير، شيل اللام وحط الريه، أو شيل الريه وحط اللام تلاقي إيه؟ تلاقي واحد، يعني الخيل والخير. الخيل معقول في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الأجر والمغنم، الأجر والمغنم. ومن ربى فرسا ناويا به الجهاد في سبيل الله فإن علفه صدق، وإن تأديبه صدق، وإن يعني تنظيفه وغسله بالماء صدق. هتقول لك ان خلاص يعني دلوقتي ما فيش لا خيل ولا غيره، لكن سبحان الله لسه البركه لا زالت فيها. انت تعرف كل عربيه كم تساوي الان؟ ثروات مهوله. بعض الخيول العربيه جواز ولا حاجه، بس المهر العربي الاصيل الذي له نسب محفوظ. والغريب ان في كتاب يا اخوان اسمه انساب الخيل، تخيل كتاب كامل اسمه انساب الخيل، يعدل لك نسب الفرس. الفرس الان الفرس العربي الاصيل بتاع بالملايين، ده نسبه معروف، فرس فلان ابن فلان ابن فلان وام فلانه، وجاي من الحته الفلانيه، وهو لذلك يعني ثمنه ثقل ذهب، بل ربما يكون ثمنه اغلى من وزنه ذهبا فعلا، وربما احيانا يصل الثمن اغلى من الايه؟ من الوزن ذهبا. نرجع يا اخوانا الى الامكنه المباركه، نخلصنا الاطعمه والمشروبات المباركه، نروح للامكنه الايه؟ نروح للامكنه المباركه. من اول الامكنه المباركه المساجد عموما، المساجد عموما بغض النظر عن مسجد او غير. ونعرف بعد كده ان البركه تزداد بجهات اخرى، يعني المسجد الذي على السنة أعظم بركة من المسجد الذي ليس على إيه؟ على السنة. والمسجد الأكثر جمعا على السنة أعظم من الأقل جمعا. والمسجد المؤسس من أول يوم على التقوى، بحيث أقيم لتوحيد الله ولنشر السنة، ليس ضرارا ولا تفريقا لكلمة المؤمنين، أعظم بركة. والمسجد الذي لم يدخل فيه قرش حرام واحد، طبعا لا يقارن بإيه؟ المسجد الاخر الذي بني من حرام. قال الله تعالى: لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه. شوف اخر الايه: فيه رجال يحبون ان يتطهروا فمن بركات المسجد بركة أصحابه. والمساجد تشكو إلى الله تعالى من أن عمارها يدخلها، يعني لو مسجد فيه خير ينشر أو داعية عالم ينشر فيه خير، فإذا ترك أو إذا يعني حيل مثلا بينه وبين مسجد أو شيء من هذا القبيل فهذا من نزع البركة، هذا من الذنوب والله، هذا من نزع البركة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولكم وللمسلمين أجمعين من ذنوبنا، ذنوب المسلمين، يعني ابتلينا بانعدام البركات وبنزع البركة. يبقى المساجد هون يخلنا من الايه؟ أماكن مباركة، أماكن مباركة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله تعالى أسواقها. أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله تعالى أسواقها. يا ترى البركة في المسجد العمود ده يعني؟ والعمود ده والسقف ده والمراحة، هل بركة بالحجر والجص والآجر كما يقولون يعني، ولا بركة بإيه؟ البركة بالأعمال والتقربات لرب البريات التي تتم في المسجد، العبادات المعينة، الذكر والصلاة وقراءة القرآن ونشر العلم، هي دي أخواننا اللي بتعمل إيه؟ التي تورث المسجد البركة، إنما مش البركة بالعمود ولا الزخرفة. ولذلك الشنيع ان يظن بعض الناس ان الولي الفلاني المدفون في القبر هو اللي بيجيب البركه، مش كله مسجد، فيكون من جنبه الازهر والحسين يروح فين؟ الحسين ليه؟ لظني وقرار نفسي عارف ان مسجد الحسين اكثر بركه من مسجد الازهر عشان ده مدفون فيه الحسين، طبعا هو مش هيكون فيه رضي الله عنه وارضاه، ولكن هو ظن كده. وتضاعف بركة المسجد في مساجد ثلاثة، يعني البركة في المساجد عموما، ومن أعظم المساجد بركة مساجد ثلاثة: أولا المسجد الحرام، ثانيا المسجد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة وأتم الصلاة، ثالثا المسجد النبوي المسجد الأقصى، رابعا مسجد قباء أو قباء، خامسا مسجد الخير، مسجد الخير. المساجد دي أخذنا لها يعني ميزات تفضل سائر المساجد. فمسجد المسجد الحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وقال صلى الله عليه وسلم وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في هذا، يعني في مسجد هذا، يبقى صلاة في المسجد الحرام بكام؟ بمئة ألف صلاة، والصلاة في المسجد النبوي بألف إيه؟ بألف صلاة، لا لا ألف ومئة ألف، الحديث واضح إن 100 يعني صلاة في المسجد الحرام 100 ضعف المسجد النبوي. وإذا كان مسجد النبوي 1000 ومسجد الحرام كام؟ 100 ألف. ومن بركات هذه المساجد الثلاثة أنه لا يشرع شد الرحال إلى مساجد غيرها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا صلى الله عليه وسلم. لكن يقولنا هناك بقعة ليست من المساجد الثلاثة والصلاة فيها تفضل الصلاة في المساجد الثلاثة، فما هي؟ لا ماشي، بس برضو ديش متوفرة لكل المسلمين، لا دي حاجة متوفرة لنصف المجتمع المسلم، ده قربناها. لا رأيك صلاة المرأة في جوف بيتها أفضل من صلاتها في مسجد نبيها صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول قال للمرأة إيه؟ وصلاتك في يعني جوف بيتك أو في بيتك خير من صلاتك في مسجدي هذا. طبعا الكلام ده فين؟ في المرأة. وأيضا صلاة الرجل التطوع في البيت أفضل من صلاته التطوع في المسجد، إنما الفريضة طبعا هي التي إيه؟ هي التي تضاعف. وأما مسجد قباء فقال النبي صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. كان له كأجر ايه؟ كأجر عمرة. طبعا من الحرم. طبعا من الحرم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت. كان صلى الله عليه وسلم يأتي كل سبت يعني كل اسبوع مرة. واما مسجد الخيف فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد الخيف 70 نبيا. طبعا المسجد اللي صلى فيه 70 نبي بايه؟ اكيد ده مسجد له ايه؟ له يعني مسجد مبارك وله خصوصية. نعم؟ ايه؟ مسجد الخيف؟ انا عارف انه في ميناء. مسجد الخيف في ميناء. لا طبعا قرض مسجد الخيف الاقصى لان النص الشرعي لا يجوز سد الرحال الى مسجد الخيف انما يجوز سد الرحال الى المسجد الاقصى. المسجد الاقصى افضل. يعني الترتيب ماشي كده الحرام والنبوي والاقصى. مسجد الخيف لم يرد في فضله خصوصية معينة يا اخوان يعني مش نص يقول الصلاة فيه بكذا صلاة او غيره. انما قلت الامر ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه صلى فيه هذا العدد من الانبياء. وبلا شك يعني كل يصلي فيه هذا العدد يدل على انه له ايه؟ ان له فضيلة عامة. ومن الامثلة المباركة غير المساجد بقاع معينة مدن معينة فضلها الملك جل وعلا وشرفها وخصها بخصائص تميزت بها عن سائر البقاع. وربك يخلق ما يشاء ويختار. حكمة ربنا سبحانه وتعالى. فمن ذلك مثلا مكة. مكة مش مسجد حرام بس بقى. لا مكة ايه؟ مكة لبن. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو مهاجر من مكة الى المدينة والله انك لخير ارض الله واحب ارض الله الى الله. والله انك لخير ارض الله واحب ارض الله الى الله. ولولا اني اخرجت منك ما خرجت. ولولا اني اخرجت منك ما خرجت. ويدلك على ان النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يخرج من مكة جبرا لفضل النبي صلى الله عليه وسلم ان تظل دعوته مستمرة في مكة. واذا هو صلى الله عليه وسلم ما نقل الدعوة من مكان قريب مجاور الا انت الا لما حيل بينه وبين ايه وبين ايجابها. مما يدلك على ان الاقربين بينهم اولى بالمعروف وعلى ان الدعوة عموما كالشجرة والشا تثمر اذا كثر انتقالها وانما تثمر اكثر اذا ايه اذا رسخت وثبت. النخلة اقلنا لخدت النخلة النظم هنا وبكرة هنا. وطبعا يعني ايه افهم هذه القاعدة والبطة بالواقع وانت تشوفوا اللي بيحصل تتضح لك يعني امور وكل لذيذ بالاشارة يفهم. ايضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان ابراهيم حرم مكة ودعا لاهلها واني حرمت المدينة كما حرم ابراهيم مكة واني دعوت في صاحبها ومدها بمثل ما دعا ابراهيم لاهل مكة. بمثل ما دعا ابراهيم لاهل مكة. يبقى مكة خلنا مباركة والمدينة ايضا ايه مباركة. ومن بركة مكة والمدينة انها مدن حرام. انها مدن ايه حرام. لا يحل تنفير صيدها. ولا يحل ترويع الآمن فيها. ولا يحل سل السلاح فيها ولا القتال فيها الا اذا لعب الضرورة فقط. فنين اخوانا وسبحان الله شوف اليمان او الحمام الذي من بركة المسجد الحرام ومن بركة مكة تجده امينا مطمئنا في جو يا اخوانا سبحان الله يعني تلاقي تجد كده امن لانه عارف ان هو ايه محدش يستعبط على حد هيصيده يعني ولا غيره فتجد انه يحل ويطلع ويقوم ويمشي وهو امن تماما ايه تمام الامن. لا طبعا يا اخوانا الحج يقول من الذي اخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المكة؟ الله من المشركون. طبعا ما فيش شيء يتم الا ايه؟ الا باذن الله قدريا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خرج من مكة شرعيا الا بعد ان اتاه الامر الايه؟ الامر الشرعي. لكن احنا كده عن السبب الذي ادى الى هذا. يعني لو ان امور الدعوة صارت كما هي في مكة، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج؟ طبعا قضاء الله وسنته القديمة كما في القصص والروايات بشرف النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن مهاجره في مدينة ذات نخل، وأنه صلى الله عليه وسلم معروف في البشارات السابقة أنه سيذهب إلى المدينة ويسلك وسيخرج منها، لكن يعني إيه كاستقراء أحوال الدعوة. مكة يا إخوانا هي أم القرى، وهي المعقل أو المنطقة المركزية زي ما نقول الجزيرة العربية، والدعوة في الأماكن المركزية تؤثر أكثر مما تؤثر في الأطراف. فالدعوة تصيب أكثر وتؤثر أكثر في مكة ولا في المدينة؟ طبعا في مكة، ولا حاجة مهمة جدا، وهي أن عام الوفود هو العام التاسع من الهجرة، وهو العام الذي دخلت فيه أفواج العرب، أفواج الجزيرة العربية، أفواج لا أعداد لا حصر لها في الإسلام، كان بعد فتح مكة، لأن العرب كانوا يعدون مكة المركز زي ما نقول، يعني إيه نقطة السيطرة. فلما سقطت ودخلت في دين الله انسال الناس أفواجا، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. مشاهدة يعني فيها البقيع، وهو مثلا أولياء الله الصالحين من الصحابة والتابعين. شوف مدفون في المدينة مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الأربعة وأمهات المؤمنين وأصحاب بدر وأصحاب بيعة الرضوان والسابقون السابقون، ده كله. وقال آخرون للآخر والله أعلم إن مكة أفضل، إن مكة إيه أفضل أوائل، زي ما أنت شفت النبي صلى الله عليه وسلم وقال إيه والله إنك لأحب يعني لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. فقال أن مكة إيه؟ أن مكة أفضل. وإن كان يعني المفضلة هنا يا إخواننا مش يعني مسألة نسبية يعني طبعا كلاهما في الفضل الزيادة، كأنك تقول لرجل أيهما أهم لديك، عينك اليمنى من اليسرى؟ يا رأيك أخواني يعني لو قلت العين اليمنى أفضل عشان اليمين مبارك أو أكثر شرفا، لكن في النهاية السرعة عن الشمال، كلاهما في الفضل الزيادة، كلاهما في الفضل. وقال صلى الله عليه وسلم إني أحرم ما لابتي المدينة أو ما بين لابتي المدينة، واللابة للمدينة لابتان أو لابتان، وهما حجارة سود لحدود المدينة، حجارة سود هنا وحجارة سود هنا، وهي ما بين لابتيها كما قال الأعرابي هو كان فائد جدا، والله يا رسول الله ما بين لابتيها من هو إيه؟ من هو أكثر منا أو من هو أحوج منا؟ فقال صلى الله عليه وسلم إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاها أو عضاها الشجر بتاعها أو يقطر صيدها. وقال صلى الله عليه وسلم المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدع أحد رغبة عنها إلا أبدأ الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت احد على لاوائها شده بعيد وجهدها الا كنت له شفيعا او شهيدا يوم القيامه. اشخر الحر يا اخوان، يعني يكفي الحر، طبعا الحر هناك في الجزيره العربيه شديد جدا، عسى الله اياكم، يعني نسال الله ان يرزقنا واياكم شهاده في سبيله، وان يجعل موتتنا في بلد رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن بركات المدينة ومكة وبركات أيضا بيت المقدس أن هذه البقاع الثلاثة لا يدخلها الدجال، طبعا دي بركة، أيوة بركة، لما الواحد يعصم من أشد فتنة طرقت البشرية منذ أن خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، في بركة أكثر من كده، بركة عظيمة طبعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم على أنقاض المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، لا الطاعون يدخل المدينة ولا ايه ولا الدجال. وسبحان الله، شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث من امتى؟ مما يزيد على 1400 نقدر نقول 20 عاما، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يعني بعد الهجرة مثلا. فسبحان الله في خلال هذه الفترة كلها لم يحدث قط أن دخل الطاعون أو أن جاء الطاعون أو أن دب الطاعون في المدينة، سبحان الله. مع أن الطاعون دخلنا إلى عهد قريب يسمونه الطاعون الأسود أو المرض الأسود، في القرن 17 الميلادي التاريخ النصراني اوروبا حل بها طاعون فتك بما لا يقل عن ثلث اهلها تقريبا. وطاعون اموات من اشهر الطواعين في التاريخ الاسلامي اللي هو عمر لما كان رايح الشام وقابله ابو عبيده والكلام ده كله عبد الرحمن بن عوف قال القصه وفيه مات ثله من افاضل الصحابه منهم ابو عبيده ومنهم معاذ بن جبل رضي الله عنه جميعا وارضاهم. وتوفي معاذ رضي الله عنه شابا صغير السن في طاعون اموات وابو عبيده ايضا كثير. وانس رضي الله عنه في احد الطواعين دفن بيده ما لا يقل عن 40 من ولده ولد ولده تخيل 40 واحد منهم انس رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ده من بركات المدينه من اراد اهلها بسوء اذابه الله كما يذوب الملح في الماء. من اراد اهلها بسوء اذابه الله كما يذوب الملح في الماء. وسبحان الله على مدار التاريخ الاسلامي الطويل يا اخواننا ما فيش بقعه في العالم الاسلامي الا واستعمرت تقريبا ما عدا الحرمين. ما عدا ايه؟ الحرمين الشريفين يعني الصليبيين والتتار واعتبار الاستعمار الفرنسي والالماني والانجليزي والايطالي الكلام ده كله جه فتره من الفترات كان تقريبا العالم الاسلامي كله مستعمرا. كان العالم الاسلامي كله ايه؟ في بقعه الا مقسمه شويه المان وشويه انجليز شويه ايطاليين شويه فرنسيين. لكن الله تعالى حمى الحرمين الشريفين من ايه؟ من ان تطعهما يد غرفه يعني كافر مجرم. من اراد علم المدينه بسوء اذابه الله كما يذوب الايه؟ كما يذوب ملش. وايضا من البقاع المباركه الشام. من البقاع المباركه الايه؟ الشام. وطبعا الشام يا اخوانا يقصد به منطقه يعني كان زمان الشام تطلق على سوريا ولبنان والاردن وفي المقام الاول فلسطين. في المقام الاول ايه؟ فلسطين. لان حدود الاردن ولبنان والكلام ده كله حدود صناعيه ما وجدت الا بفعل الاستعمار. انما الشام كانت تطلق على هذه المنطقه وهي يا اخوانا تتعجب ان هذه المنطقه مباركه شهدت عددا مهولا من الانبياء والمرسلين. واعظم الانبياء والمرسلين اما ولدوا في هذه المنطقة واما هاجروا الى هذه المنطقة واما مروا بهذه المنطقة. فاعظم الانبياء والمرسلين من ابراهيم عليه السلام ما عشت بعد ما هاجر من حران ولا رقعة في الشام. موسى عليه السلام ولد ونشأ في مصر لكن بعد كده راح فين؟ الاقوام تدخل الارض المباركه ما دخلهاش لكن في النهايه يعني دفن على مرمى حجر من الارض المقدسه. عيسى عليه السلام ولد فيها ونشا فيها ورفع منها لما حاول يعني الرومان واليهود فتحها. محمد صلى الله عليه وسلم راح الشام ولا لا؟ راح امتى؟ في اسرائيل صلى الله عليه وسلم فمر صلى الله عليه وسلم في الشام الى يعني مر بالشام وصلى فيها ليتحقق له صلى الله عليه وسلم المرور بهذه البقعه المباركه. واما المرسلين والانبياء جميعا في بيت المقدس وحتى اسمه كده شوف المقدس من التقديس والطهاره. شقى منطقه سوريا ولبنان والاردن وفلسطين لكن في المقام الاول منطقه فلسطين اللي فيها بيت المقدس وبعض الارض. قال النبي صلى الله عليه وسلم ونكي قلنا كتاب الشيخ الالباني حققه اسمه فضائل الشام للربعي. فضائل الشام للربعي الشيخ الالباني محقق اسماعيل القاضي ايضا لك كتب كبيره في فضائل الشام. قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى للشام طوبى للشام. فقلنا لاي شيء ذاك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم بان ملائكه الرحمن باسطه اجنحتها عليه. لان ملائكه الرحمن باسطة أجنحتها عليه. والشام يا اخواننا منذ كده طول من امتى؟ على مدار التاريخ الاسلامي كله كل غزو ياتي الامه يبدا ويحل له فين؟ الشام. الغزوه الصليبيه جت اول ما جت كان غرضها الرئيسي هو ايه؟ احتلال بيت المقدس والشام. التتر مرض الشام او الى الان كما تعلمون الأوضاع الآن في الشام هي جوهرة أو ذرة العقد التي يريد يعني كل عدو أن يعني يأخذها. وقد وصفت بالبركة في كتاب الله تعالى عدة مرات. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وإيه اللي حوله؟ الشام الأرض المقدسة التي حوالي المسجد الأقصى. وقال تعالى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. وفي آية أخرى إيه ثانية أخرى مباركة؟ إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. أيضا يا إخواننا من الأماكن المقدسة أو المباركة أماكن المشاعر طبعا بلا شك، منى أو مزدلفة وعرفة إلى غير ذلك من هذه الأماكن المباركة، إلى غير ذلك من هذه الأماكن المباركة. في رفع تقول بقى إن منطقة معينة مباركة أو فيها فضيلة فلان شرع ما ينفعش، وبالعصبية الوطنية تقول مصر أم الدنيا. لا، ليست مصر أم الدنيا، إنما أم الدنيا إيه؟ يا مكة لتنذر أم القرى ومن حولها، وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. وليس دار السلام، إنما دار السلام إيه؟ الجنة. إنما دار السلام هي إيه؟ هي الجنة. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لكن طبعا لا مانع أن تسمي منطقة ما، وبغداد تسمى دار السلام. بغداد عندما انشأت كانت تسمى دار السلام، حتى كتاب حدث تاريخ تاريخ بغداد أو دار السلام، تاريخ بغداد أو دار السلام. وسبحان الله يعني نسأل الله تعالى العفو والعافية. طيب يبقى ده تبرك، تبرك أطعمة وأشربة. نمرة اثنين تبرك بإيه؟ بأمثلة. نمرة ثلاثة يا إخواننا تبرك بأزمنة. نعم. اليمن برضه يا إخواننا فيها نصوص تدل على فضلها على أهلها، فضيلة وبالذات فضيلة أهلها، أهلها أكثر منها فضيلة الإيه؟ البقعة اللي فيها. تلاحظ إن الأحاديث دايما في فضيلة الشام كمنطقة، لكن ليست فضيلة الشام كإيه؟ كسكان. إنما اليمن أغلب النصوص فضيلة اليمن كسكان وليس فضيلة اليمن كإيه؟ كمنطقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحكمة يمانية والفقه يمان والإيمان إيه؟ والإيمان يماني. نعم. بس طبعا يا إخوانا قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، لا يعني بعد الأرض كلها مباركة، لا، وإنما نقصد بالمسجد المكان الذي أوقف على الصلاة. واحد شخص راح جاي منطقة معينة مكان كده زي المسجد اللي أنا فيه ده، فأوقفها الأرض خلاص في مسجد لله سبحانه وتعالى. ده اللي ليه؟ لأنها يكثر فيها دخل المسجد ده كل يوم بتصلي فيه خمس مرات، وناس تصلي في البقعة دي والبقعة دي، ناس تذكر الله ويقرأ فيه القرآن والكلام ده كله. لكن كل بقعة على الأرض مسجد باعتبار الشخص وليست مسجدا باعتبار الفضيلة. وحتى في الحكم ليست مسجدا في جميع الاحكام، وانما مسجد في حكم واحد وهو جواز الصلاة فيها. يعني المسجد ده من احكامي ان اصلي في المسجد لما اخش، لكن القرى الارضية كلها ليست مسجد طبعا، وانما مسجد بمعنى ايه؟ بمعنى يجوز الصلاة فيها، فهي مكان للمسجد. قلنا اسم يعني مكان مسجد او منظر ميمي حسب الخلاف الطرفي، معناه ايه؟ مكان يسجد فيه او يصح ان يسجد فيه. مسجد مكان للسجود، مكان ايه؟ لا مش بريته موجودة ولا حاجة. حد يقول عادي تموت لزريته؟ لا، ربنا قضى عليهم كلهم، يعني ربنا هلكهم الجميع ولم يبق الا الموحدين، انما عادي تموت اهلكهم الله تعالى الحمد لله. نعم. طبعا من الغرب نهر النيل يا اخواننا نهر كمكان له فضيلة، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيحان وجيحان او سيحون وجيحون والنيل والفرات كل من انهار الجنة. سيحان وجيحان والنيل والفرات كل من انهار الجنة. سيحان وجيحان انهار موجودة في شبه القارة الهندية، والنيل معروف والفرات ايه؟ معروف. ومعنى كل من أهل الجنة أن أصلها غير الحسي، أصلها الغير المحسوس، وبعض الناس يفهم ان اعطاء الحسي لا انا عارف ان منبع منين فين قرب عز فيكتوريا والحبشه وكمبلا وغندا والكلام ده كله لا هناك في المنابع في اثيوبيا لكن ايه مراد بالمقام او المنبع المعنوي وليس المنبع الايه وليس المنبع الحسي وليس المنبع صح وايضا من الاماكن التي لها بركه طور سيناء او جبل الطور لان الله تعالى قد اقسم به والتين والزيتون وطور سينين يعني وطور سيناء ولان الله جل وعلا ذكر فلما اتاه نودي من شاطئ الوادي الايمن في البقعة المباركة من الشجرة اي يا موسى اني انا الله رب العالمين فسمى الله تعالى البقعة انها بقعة ايه بقعة مباركة وفي احد الاحاديث غير صحيح ان الشيء ان الدجال ايضا لا يدخل فين مسجد الطور منطقة ايه منطقة الطور ايضا لا يدخلها ايه الشيء وطبعا اخواننا فيها بركة ان الملك جل وعلا بكبريائه وعظمته وجلاله كلم فيها موسى عليه السلام فسمع موسى تكليم الملك سبحانه وتعالى بدون واسطة اسألها يعني والشجرة هناك وقال تعالى وشجرته تخرج من طول سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين فالمنطقة منطقة ايضا ايه منطقة مباركة طبعا يعني مباركة يا اخواننا طبعا الشجرة المقصود يعني مش المقصود ال نعم لا ماشي ما انا عايز اقول لا يعني مش قصدنا نقول ايه البركة حلت على الطول كل بذور هذه الشجرة وفي هذا الفداء انما الشجرة لا خصوصا خاصة طبعا الشجرة انما وطول السنين مش مقصود بالشجرة بس ماشي الاية دي لكن هي مين يا اخوانا ومش لازم مراجعة مين احيانا يقولون انها ابتدائية او بيانية يعني مين الشجرة عن التي يعرفوها من الشجرة مش معناها يعني ايه يعني طبيعية انما مين الشجرة بيانية زي قول الله تعالى فاجتنبوا الرجس من الاوثان مش طبيعية مش بعض الاوثان وانما من الاوثان يعني واجتنبوا الرجس الذي هو اوثان يسموها من بيانية او من الابتداء الايه الابتداء الغاية كما يقول طبعا يا اخوانا كون المكان مباركا ليس هذا كما يقولون ضربة لازم ولا هو ختم ما ايه لا علاقة بين المكان وافعال طور سيناء ممكن عفى الله ممكن دلوقتي يكون مقطع يعني ايه السياحة والكلام يعني السياحة المنحرفة والكلام ده كله انصح نشوف فيه وتسقوا فجور عفى الله ياك فالمكان كما قال بعض السلف ان المكان لا يقدس احدا وانما يقدس المرء عبده ودي حكمة مهمة جدا ان المكان لا يقدس احدا وانما يقدس المرء عمله فلو دفنت والله في المدينة النبوية بل لو دفنت على يعني في البقيع ويجاورك الصحابة والتابعون لن يغني عنك من الله شيئا يعني لن يغني عنك ايه الله شيئا ومن سكان او من المدفونين في البقيع بل ممن كفن اعظم كفن على وجه الارض كفن مش ممكن تيجي زيه ابدا اسم مين يا اخوانا مين جزاك الله خير عبد الله بن ابي بن سلول دفن في البقيع وكفن في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ونزل المصطفى صلى الله عليه وسلم الى قبره واستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وما ذلك هو فين في جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لنا صيرا عافانا الله واياكم طيب يؤدي اخوانا كلها بقاع ايه بقاع مبارك لو بعد كده بقى لازمنا مبارك او نكتفي معلش بهذا القدر عشان احنا قلنا المشاعر كلها مباركه لما يحدث فيها من انواع الطاعات من المزدلفه المشعر الحرام طبعا يكون الا 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 قال الحجر الاسود مكان مبارك والحجر الاسود من الجنة وكان ابيض من اللبن لولا ان خطايا بني ادم قد ايه قد سودت لولا ان خطايا بني ادم قد سودت طيب معلش نكتفي هذا القدر عشان نكمل المرة القادمة ونشوف هذه الاسئلة ان شاء الله يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخت منتقبة ومن الأخطاء اللغوية قلنا معي يقول منقبة. منقبة يعني نقب خرم في الرأس أو غيره. إنما أخت منتقبة يعني سلبة النقاب. متقدم لها شخص عادي جدا. والناس تكون فيه أنه طيب وممكن التشكيل. فهل توافق وتحاول أن تدعوها أم ترفض؟ جزاكم الله خيرا. والله قلنا السؤال فيه إجمال. يعني ماذا تعني الشخص عادي جدا؟ قضية طبعا يعني الإسلام العبرة بالجوهر والمخبر وليس بالشكل والمظهر. العبرة بالجوهر والمخبر وليس بالشكل والمظهر. لكن الجوهر والمخبر لا يحمى إلا بالشكل والمظهر. واضح قلنا؟ العبرة الحقيقية بإيه؟ بالجوهر والمخبر، الحاجات الداخلية. لكن هذا الجوهر والمخبر لا يحميه إنما هو إيه؟ الظاهر. بالضبط العبرة في أي حديقة ما إنما هو جمال أزهارها وطيب ثمارها ونضج فواكهها. لكن هذه الحديقة لو هي القمة في الإتقان وما يستر من برة خلاص بقى كل من هب ودب ودرج يعني ودب زي ما يقولوا يخش ويطرق ويخرج. فما فائدة السور؟ إنه يحفظ الحديقة. لكن مش المقصود هو السور، إنما المقصود هو إيه؟ هو الحديقة بنفسها. والإنسان طبعا يا إخواننا ليس فيه كما يقول البعض قشر ولباب، فما يحفظ اللباب إلا بالقشر. أرأيت اللوزة مثلا أو أي ثمرة من الثمار اللي هي الأكمام اللي فيها يعني لو خرجتها من القشر بتاعها والله إيه؟ تفسد وقطعا. فما الذي يحميها؟ القشور. فهي القشور دي بقدر يرميها، لكن بدون القشور تساوي إيه؟ تساوي صفر، تساوي إيه صفر؟ فوالله السؤال يعني طيب خير وبركة. هذه الصفات هي الأهم. يعني في مواصفات لابد منها، بيصلي ولا لا؟ سليم؟ يعني أو بمقاييسنا بيقول ملتزم ولا لا؟ يعني إيه ملتزم يا إخوانا؟ يعني إذا سمع حكم الله أو حكم رسول الله ينفذ أو لا؟ دي القضية الرئيسية. إذا وجدت هذه الخاصة مع حسن الخلق إن شاء الله هو قابل زي ما تقول للتشكيل. فإذا كان ممن إذا سمع حكم الله استجاب وإذا علم أمر الله تعالى نفذ الحمد لله. طبعا لابد من القدر يعني زي ما يقولوا ضروري من الظاهر يعني. فالله سؤال يعني مجمل. وفي النهاية هي مش ملزمة عرض الله واسعة. ولو يعني تركته تنتظر يعني غير خير وبركة. لكن يعني هي مش ملزمة. ويقولنا ليس واجبا على المرأة ان تقبل كل من يتقدم لها. انما الواجب عليها الا تتعنت. والواجب عليها الا تشترط شروطا صعبة او ان ترفض بدون مبرر. يعني مش واجب عليها ان تعمل ايه؟ انها تقبل اي واحد. سؤال يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو الزواج العرفي؟ وما الزواج العرفي؟ وهل هو هنا؟ وهل هو حرام أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. والله يقول الزواج العرفي يعني يقولون إن المركب الإضافي الزواج العرفي لا يتضح معناه إلا بمعرفة المركبين. زواج معروف إنما ناقص كلمة عرفي. العرف المنسوب الى العرف. العرف المنسوب الى ايه؟ الى العرف. فالزواج العرف يا اخوانا المنسوب الى العرف له صورتان. عرفي قانونا ومكتمل الشروط شرعا. وعرفي شرعا مكتمل الشروط قانونا. عرفت يا اخوانا؟ وعرفي قانونا وشرعا. يبقى ليه منهم ثلاث اقسام. المكتمل الشروط شرعا. ولكنه اختل شرطا قانونيا يسمى عرف قانوني. يعني ايه؟ يعني امرأة طلبها رجل من ابيها وافق الولي وافقت المرأة واتفقوا على المرأة وكل حاجة تمت وزوجني اجابوا قبول. لكنهم لم يسجلوا هذا العقد تسجيلا رسمي. ده يسمى شرعي 100% لكنه عرف ايه؟ قانونا. هذا الزواج طبعا صحيح. لكن يجب على الناس الآن أو على الأقل يشدد على الناس في هذا الزمان أن يسجلوا في المواثيق الرسمية. ليه؟ لأن الزمن خربت. لأن الزمن فعلا إيه؟ قلبت ولا ملجأ من الله الا اليه. ومش حرام، وكل عرف لا يناقض شرعا فلا مانع من العمل به. يبقى ده عرف ايه يا اخوانا؟ عرف قانونا لكنه مكتمل الشروط ايه؟ شرعا. ده طبعا لا شيء فيه الا القيد اللي قلنا عليه. انما هناك زواج عرفي شرعا ومكتمل الشروط قانونا. الشروط القانونية ما هي الا ان المرأة تكون بالغة رشيدة خلاص، ويجوز ان تزوج نفسها، وان يكون بالرضا، وان يسجل العقد. فاذا سجل عقد بهذه الشروط بدون اذن الولي خلاص، فهذا يسمى مش قانونا لكنه عرف ايه؟ شرعا، وده لا يجوز، حرام. هذا حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا الولي. يحفظ الجامعة، طالب ياخذ الطالبة، تقول لها تعالي وروحوا عند المأذون وجيب اثنين من اصحابه ويشهدوا، تم الزواج قانونا اه، لكن شرعا زواج باطل، وكل من يعلم هذا الحكم حرام. حرام ان شاء الله. حتى واحد وواحد وثمانين سنه او 90 سنه، يعني حكايه سن رشد والكلام ده كله يعني ملوش علاقه بالموضوع. الهدف والامر ده المصيبه الكبرى ان هناك الان زواج زي ما يسموه زواج بالاشاره. يقول لها بص في السماء، فتبص في السماء، يقول لها انت زوجتي وانا زوجي وربنا شاهد عليا وعليك خلاص. طبعا عياذا بالله هذه كارثه كبرى، هذه مصيبه ان الله وانا اليه راجعون. طبعا ده ما نقولش الزواج باطل، في واقع الامر هو ليس زواجا اصلا، وانما هو لعب وهزار وجنى 100% عياذا بالله. والناس والله يا اخوانا انما يجنون على انفسهم وعلى اولادهم وعلى بناتهم، ولا حول ولا قوه الا بالله. النوع الثالث يا اخوانا هو الزواج العرفي قانونا وشرعا، وهو الذي لا سجل الموثقه الرسميه ولا استكمل الشروط الشرعيه، وانما هو بيكتب لها ورقه ويمضي لها عليها وهي تاخد الايه؟ تاخد الورقه. ده حرام شرعا وباطل ايه؟ يعني قانون، حتى يعني لانه ما تسجلش معترف فيه، اعتبار ان الورقه هو معترف فيه بس محدود ايه؟ يعني ان الورقه تثبت البلوغ او تدفع عنها العقوبه، لكن في النهايه بقيه الاحكام مش تفيدش النسب كمان؟ طيب على اي حال مش يهمنا الان يعني ايه التكليف بتاعه؟ انما يهمنا ان هو باطل. باطل وحرام، باطل وايه؟ حرام. شروط الزواج الشرعي رضا او ايجاب وقبول وضعف وولي واشهاد. اختل اي شرط؟ اختل هذا ليه؟ اختل هذا الاخ بيقول لو تزوج رجل على مذهب احد الائمة دون ان يعلم. يقولنا مما يعني ظلم به مذهب الامام ابي حنيفة رحمة الله عليه، ان الناس ظنوا انه يجوز النكاح بدون ولي مطلقا. هذا كلام غير صحيح، لا ابو حنيفة ولا اصحاب الرأي ولا هو مذهب ابي ليلى والثور وغيره لم يجوزوا اخوانا الزواج بدون ولي مطلق، وانما اشترطوا شرطين مهمين. الشرط الاول ان تكون المرأة بالغة رشيدة. المرأة تكون رشيدة مش صغيرة، لازم تكون ايه؟ رشيدة عاقلة. الشرط الثاني ان يكون الزوج كفءا لها، يعني كفء لها. طبعا لما يجيب شروط الكفاءة هي غير صريحة على القول الراجح، لكن هتاخد مذهبهم فتاخد كله. فبشروط الكفاءة عندهم الكفاءة المال، يعني ما ينفعش بنت الناس الاثرياء تتجوز ايه؟ وعسرير، او العكس. ما ينفعش بنت اللي حاصله على بكالوريوس تتجوز بدون تجاره، شرط الكفاءه اختلف. ما ينفعش اللي ابوها مثلا رئيس مجلس اداره تتجوز اللي ابوه بواب، ما ينفعش. طبعا كلام في الاسلام ان اكرمكم عند الله اتقاكم، ومؤمن تقي خير من فاجر غني، ولا علاقه بالاسلام الكلام ده كله، مفيش اي قيود دي كلها. وتزوج بلال رضي الله عنه وهو المولى من اخت عبد الرحمن بن عوف وهو من سادات قريش واثريائهم، مفيش علاقه. وزوج النبي صلى الله عليه وسلم مولاه زيد، مولاه زيد من زينب بنت جحش وهو مولى يشرف قرشيه، مفيش يعني ايه كده في الاسلام. احنا بنحكي مذهب الناس، حيث طبعه طبعه كله. يبقى الشرط ان يتجوز من ايه؟ من كفر، من مثل، من كفر، وان يكون بمهل المثل. يعني ايه مهل المثل؟ يعني خالتها واختها وبنت عمها مهرهم كان كام؟ 10,000. يبقى لازم البنت دي يبقى جوارها كام؟ 10,000. نعم؟ ايه؟ وهم احنا قلنا يا اخوانا هم قالوا ايه؟ قالوا يجوز زواج الكبيرة بدون ولي بالشرطين دول. فان اختل احد الشرطين جاز للولي ان يعترض وان يفسخ عقد النكاح. وطبعا مع هذا ما دام ايضا غير صحيح، والصحيح كما قال الجمهور الشافعي ومالك واحمد ان الزواج بدون ولي زواج غير صحيح. لكن لو حصل وهو متأول وظن ان الزواج صحيح يقرر الوضع على ما هو عليه ويصح العقد فيما بعد، لكن يقرر الوضع على ما هو عليه والاولاد يساووا اليه وخلاص. لكن لو عارف الحكم بقى لقضية ثانية، لو عارف الحكم فهي الوضع انه يروح للولي ويستاذن منه ويحبذا ان يعيدوا الاشهار مرة ثانية. استني اخي بيقول له ان امرأة كافرة واسلمت من وليها؟ والله الولي الاخ ان كان كافرا تنتقل الولاية. اخ مفيش عم نعم انقطع الاقارب كلهم فالسلطان ولي من لا ولي له. فان انقطع السلطان ايضا فيولى رجل من صالح المسلمين. الحج بيقول فلو بعد طلب الفلوس سؤال ونجاوب الاذان ان شاء الله. لو ان المرأة تقدم اليها رجل كفر وعلى دين وخلق وفيه كل الصفات لكن الولية تعنت، ما الحل؟ نعمل ايه؟